بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله. لله ذي العلم والحكمة والجود والنعمة أجمل الثناء على ما أسداه من سوابغ الآلاء. نحمده سبحانه وتعالى على ما كان، ونسأله العون على ما سيكون، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله النبي الأمي الأمين المأمون. وبعد، يحدث ميمون بن مهران الذي كان عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: كنت عاملا لعمر بن عبد العزيز فأمرني أن آتيه في كل شهر مرتين، يترك الولاية ويأتي إلي. فجئته مرة يوما وهو على ظهر حصن له بيت عالي، فنظر إلي من فوق الحصن فرآني فأذن لي بالدخول قبل أن أصل إلى باب الحصن، فدخلت عليه وهو يرقع قميصا له وقد جلس على بساط. هذا البساط عليه شاك ذوانة، ولعلها فارسية الأصل، ما يعبر عنه بالشازلون الآن، مثل مقعد يعني، كرسي فوق البساط على قدر البساط. فسلمت عليه فرد علي السلام، وجلست فما زال بي حتى أجلسني على شاك زوانته، وضعه على المقعد على جنبه، ثم سألني عن أمرائنا وعن أمر شرطتنا وعن أمر عباداتنا وعن أمر جلاوزتنا خدم السجون وعن سجوننا وعن شعائرنا كلها، ثم سألني عن خاصتي، عن أحوالي أنا على الخصوص. فلما انتهيت لأخرج قلت: يا أمير المؤمنين، ما في أهل بيتك من يقوم بهذه المهمة عنك، يعني أن يرقع لك الثوب. فقال: يا ابن ميمون، يكفيك من دنياك ما بلغك المحل. يا ميمون، نحن اليوم ها هنا وغدا في مكان آخر وغدا في مكان آخر. هذا مقدمة للموضوع يا إخواني، موعظة نقدمه. ثم خرجت وتركته. ويحدث محمد بن يزدان، وكان وزيرا للمأمون، قال: دخلت عليه يوما وأنا وزير له، فرأيته قائما بيده رقعة، فقال لي: يا محمد، أقرأت هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله عمرك، هي في يدك، يعني كيف وأنا أقرأها؟ فدفعها إلي، فإذا فيها مكتوب: إنك في دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل، إنك في دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل، أما ترى الموت محيطا بها يقطع فيها أمل الآمل. فلما قرأتها قال المأمون: يا محمد، هذا من أحكم شعر قرأته. قد يقول يا قائل: لماذا من أحكم شعر؟ في حكمة يعني قرأته، لماذا يقال هذا؟ نعم، قالوا: لأنه يدلك على أن تعمل لما بعد الموت، عليك أن تعمل لما بعد الموت، أما ترى الموت محيطا بها يقطع فيها أمل الآمل؟ نعم، لأن المؤمن لا يستقر له قرار حتى يعلم مصيره بعد الموت، على حد قول القائل: وكيف تنام العين وهي قريرة؟ وكيف تنام العين وهي قريرة؟ نعم، ولم تدر من أي المحلين تنزل، أإلى جنة أم إلى نار؟ تبقى قلقة المؤمن الصادق، لا والله هكذا شأنه. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر من أي المنازل أو أي المحلين تنزل؟ فالعاقل من يسارع في زاد الآخرة، نعم اسراع فيها، ليكون مستقره في الجنة إن شاء الله تعالى، على حد قول القائل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نسأل الله ذلك. فالمؤمن إخوة الكرام كما ورد في الحديث كيس فطن، فطن كيس، لماذا؟ قال: لأنه يتزود لما أمامه، وفق حديث النبي الذي نعم يرويه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. نعم، وقال حديث أعود إليه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حسبها، الكيس من دان نفسه أي حسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وفي رواية: وتمنى على الله المغفرة. وأنت يا عبد الله وأنا وكلنا في دار العمل الآن، فقدم لنفسك حتى تحط رحالك في أجمل المنازل إن شاء الله تعالى. يروي يزيد بن نعامة عليه رحمة الله، قال: لما جاء طاعون الجارف المسلمون في القرون الأولى أصابهم 6 طواعين، منها طاعون سمي الجارف من شدته ما أخذ، فرآها والدها، توفيت جارية في هذا الطاعون بنت شابة، فرآها والدها في المنام، قال: يا ابنتي أو يا بنية، يعني حدثيني عن الآخرة. قالت: يا أبتا، قدمنا على أمر عظيم عظيم، نعلم ولا نعمل. الروح تدرك لأنها مطلقة بعد خروجها من الجسم، قال علماؤنا: كالسيف أخرج من غمده، صار حرة طليقة. نعم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون لكن لا تعلمون ماذا عندنا. والله يا أبتاه، لتسبيحة واحدة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدكم خير من الدنيا وما فيها. يعني إشارة إلى العمل مهما قل، أي المعنى مهما قل. هكذا كان السلف في حرصهم أن يقدموا أمامهم شيئا، لأن العاقل يدرك أيها الإخوة أنه ليست الحياة هنا الحقيقية. أنت انظر إلى هذا الكون، الكون كله خلق لخدمتك، سخر لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء في الوجود مسخر للإنسان. ثم انظر، تعيش 70 أو 80 أو 90 أو 100، فأنت المخدوم والكون خادم، ثم يموت المخدوم ويبقى الخادم الكون. هل هذه الحياة هنا؟ هل هذا الكون خلقه الله تعالى لتعيش فيه 70 سنة أو 80 أو 100؟ إذن الحياة الأخرى الذي يدوم فيها كون آخر ينسجم مع خلودك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن في الجنة في أرض غير أرض والسماوات تنسجم مع خلودك فيه، أما هو ما هو خلود. فانتبه إلى هذه الناحية. فلا تستقل عملا تقدمه مهما كان قليل. ألم يقل النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ فكن كمن سلف. يروي المؤرخون أن شيخ الرفاعي عليه رحمة الله كان يخرج إلى الطريق إذا ما عنده شيء يعمله في البيت من الصالحات، يخرج إلى الطريق يراقب هل يوجد فيه أعمى فيأخذ بيده ليرشده إلى الطريق، فإذا لم يجد أعمى فوجد شيء أو وجد شيخا كبيرا أخذ بيده وأوصله إلى داره وأوصى جواره بهذا الشيخ الكبير ليقوم بعمل صالح. نعم ليقوم. والمسلم طالما هو في دار العمل يحرص على أن يقدم بين يديه شيئا مهما كان قليلا، لأن هذا القليل إن استمر أجره عند الله تعالى فهو كبير. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما يبقى للإنسان من عمل قام به في الدنيا يبقى أجره بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلما طلب مني الأخ أيمن الله يمد بعمره وسلمه، ما طلب أن نكتب في هذا الموضوع يتعلق بشذرات حياته، شذرات حياة الإنسان، اهتبلت هذه الفرصة واستجبت لعلي أندرج بهذه الكتابة وهذا الحديث، لعلي أندرج في الثواب تحت فقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علما ينتفع به، لعل هذا الذي ينقله الناس بينهم ونكون قد اندرجنا تحت هذه الفقرة إن شاء الله تعالى، لأنه سيكون في محتوى الحديث عن أيامي من العبر والدروس ما قد يستفيد منه من بعدنا ممن سلكوا طريق الدعوة إلى الله تعالى والعمل للراجين رضوان الله تبارك وتعالى. هذه موعظة أردت أن أقدمها لأبدأ بمقدمة الموضوع إن شاء الله تعالى، الموعظة لتهيئة القلوب إلى قبول ما يكتب، لا بد من ذلك لأنه بتشد الإنسان إلى أن يسمع ما سيأتي. في قاموس الدعوة وفي منهج الإسلام وفي شريعة الله تبارك وتعالى لا يوجد عند المسلم أنا ونحن وعندي ولي، لأن هذه الألفاظ تدل على الأثرة، والمسلم عنده الإيثار وليس عنده الأثرة، بيعبر عنها بالأنانية. الأنانية يعني تعبير خاطئ لأنه ما في، لا يشتق من الأنا، ما نفيها كل حال. نعم. لا توجد كلمة أنا أو نحن إلا في مقام التحدي، إذا تحداك فاجر أو أردت أن تثبت وجودك لمصلحة الدعوة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. هذا لا حرج فيه، إلا هذا مجاله الفقه. لذلك كان من الصعوبة بمكان أن يتكلم الإنسان عن نفسه، ومن الصعوبة أن يكتب عنها، لأن المتحدث أو المتكلم في هذه الحالة قد يدخله العجب أو يدخله الرياء فيسيء إلى نفسه من حيث أراد أن يحسن إليها بثواب الآخرة، وإذا به أدخل مرضا نفسيا عن نفسه فذهب ثوابه. لذلك ما هي سهلة الكتابة. أما عندما يكون التحدث أو تكون الكتابة ليس لها هدف أرضي من تزكية النفس أو تبجح بعمل أو منافسة على جاه أو منافسة على منصب، وإنما كانت إرشادا لمن بعدنا وتعليما لمن يحرص على العبر وأخذها ممن سبقوه، أو تكون الكتابة لإظهار لطف الله عز وجل بالكاتب أو المتحدث في مواقع والله أو مواقف يصبح الحليم فيها حيران، وإذا بلطف الله عز وجل يأتيك، ينبغي أن تتحدث عنه تحدثا بنعمة الله، هذا من لطفه تبارك وتعالى. فالكتابة هنا مطلوبة بل محبوبة، بل هي نعمة إن لم تكن واجبة، حتى تجنب إخوانك مواقع الزلل، وحتى يدرك من بعدنا أن عليهم أن لا يقادوا إلا بمقود العقيدة والشريعة، ولا يسترشدوا إلا بمنهج الشرع، وأن لا يغلبوا الجانب السياسي في دعواتهم على الجانب العقدي، لأنك إن غلبت الجانب السياسي جرك السياسيون إلى ما لا تحمد عقباه، وعندما يقودهم السياسيون للدعاة عندها تكون الكوارث، لأن السياسي يعمل لنفسه لا لدعوته، وصاحب الدعوة يعمل لدعوته، وشتان بين من يعمل لنفسه ومن يعمل لدعوته. فكم وكم من الساسة قادوا شباب الدعوة إلى مصاريعهم ليحصل هؤلاء الساسة على مركز مرموق أو منصب وزاري أو وظيفة رفيعة، ولا زلت أذكر والله إلى الآن من عشرات السنين أحد هؤلاء الساسة في سوريا، وكان زعيما سياسيا أيام الوحدة، يطبل ويزمر للناصرية والكذا، نعم. وهكذا أذكر أنه لما سقط حكم الوحدة وقام الانفصال جاءني وقد اكفهر وجهه، قلت ما بك يا أبا فلان وهو محام؟ قال اتركها خير. قلت ماذا بي؟ فقال كنت موعودا أن أكون رئيسا للبلدية في هذا البلد في ظل الوحدة، فلما ذهبت الوحدة ذهبت وظيفة رئاسة البلدية. انظر أيها، وجاء ليوقع كثيرا من الشباب في أعمال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. إيش زعل؟ زعل على منصب رئيس بلدية، ونزل حيا مع هؤلاء، ذهب الحلم راح. عندما تكون الكتابة بيانا للسبيل الذي يبعدك عن مزالق الهوى ويصدك عن عمايات الجهل ويقصيك عن طيش الحمقى، عندئذ تكون الكتابة ويكون الحديث واجبا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نؤجر على ذلك. وتشتد صعوبة الكتابة عن السيرة الذاتية للمرء إذا كانت معظم أيامه أو معظم أيام حياته، نعم، صراعا بين باطل متسلط بيده كل وسائل القوة، وبين حق أعزل لا يملك إلا هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى والوعد الله سبحانه. هذا الباطل الذي تسلط عليك يملك كل مغريات الحياة وكل وسائل القوة، يعرضها عليك ليشتري دينك وليهدم عقيدتك، ولكن على يد من؟ على يد طغمة حاكمة مكن لها أعداء هذه الأمة من الشرق والغرب، طغمة باطنية مزدكية. اي والله، عادة الإسلام منذ انهزم الأكاسرة أمام المسلمين، من الوقت الذي هزم فيه كسرى قامت هذه الفئات الباطنية الضالة، فحملوا الحقد الباطني، ومكن لهم الشرق الملحد والغرب الكافر ليقوموا بتخريب الإسلام باسم الإسلام، محارم المسلم، وهم يعيشون في أرض هذا الإسلام وبين أهله ويتمتعون بخيراته آمنين من كل حيف وظلم. قد يكون قد وقع عليهم ظلم فردي في أيام، إنسان اعتدى على قطيع غنم أخذ حبة، إنسان اعتدى على، أما أن تعتدي على أمة بكاملها قتلا ونهبا وسلبا، هذا ما صار في التاريخ أبدا. نعم. طغمة حاكمة يعدون من غلاة الشيعة، هم فرقة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري، حتى معلومات خفيفة وبسيطة، يزعمون وجود جزء إلهي في علي بن أبي طالب فيعبدونه، هذول المسمون النصيرية، وهم فرقة من غلاة الشيعة هكذا. أله ومقصدهم كما تقول الموسوعة الميسرة، مقصودهم هدم الإسلام ونقض عراه، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين. خذ من ابن العلقمي، من سقوط بغداد، من سنة 656 إلى الآن، كل غزاة أتوا إلى بلاد المسلمين تجد من هؤلاء الباطنيين من يعينهم، وآخرهم هؤلاء النصيرية الآن، سأشير إلى بعض. نعم. فهم متسلسلون كابن العلقمي، الوزير الرافضي استوزره المستعصم، أكرمه والله، يكتب المؤرخون كان له وجاهة وأكرمه، رأى وجاهة ما رأى أحد مثلها من كتر ما أكرمه المستعصم والمعتصمة، المستعصم. نعم. فماذا فعل؟ ملأ هذا الخبيث أعداء الإسلام وملأ الكفار وكتب إلى هولاكو: أنا على استعداد أن أسلمك بغداد، رئيس وزراء، وزير، مش، ولكن الله بعد ذلك أذله على أيدي من خانهم، على أيدي التتار الذين ملأهم، وكشف الله عن ستره وفضحه، وذاق من الخزي والذل في الدنيا ما الله به أعلم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أثناء تعذيبه من قبل المغول التتار، تمر به امرأة مسلمة وقد ربط على برذونه، البرذون مشمع البغل، ويعذبونه التتار، فمرت إلى جانبه، فماذا قالت له وهو مقيد؟ قالت: يا ابن العلقمي، هكذا كان بنو العباس يعاملونك الذي خنتهم، هكذا كان بنو العباس كما هذه الحالة. قال المؤرخون: فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره حتى مات ضيقا وكمدا وقلة وذلة، وذلك سنة 656 في جمادى الآخرة، ودفن في قبور الروافض، ما أبدا، بعد أن خان الله وخان الإسلام. خليفة المستعصم الذي قتله هولاكو قتل معه كل أهله بدسائس هذا الرافضي العلقمي، وكان الشعراء يتغنون بخبثه، فقالوا: يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا. ليش؟ أسفا على ما حل بالمستعصم، قتل هو وأهله وأولاده كله. يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا، أسفا على ما حل بالمستعصم، دست الوزارة، دست يعني الرئاسة، منصب، دست الوزارة كان قبل زمانه، قبل المستعصم، لابن الفرات، فصار لابن العلقمي. فرق بين أبو خنجر والسعيد سعيد الجابي، يعني هذا واحد وهذا واحد. نعم. هؤلاء هم الباطنية الرافضة، كانوا عونا لكل غاز لبلاد المسلمين من تاريخ ابن العقمي إلى أسرة الأسد الحديثة، الوثيقة الجديدة مطبوعة عندي الآن، جد أبوه يبعث للفرنسيين سنة 36 عندما كانوا محتلين لسوريا: نحن لسنا مسلمون، لسنا مسلمين، لسنا سنة، نحن علويون، لا نحب أهل السنة بهذه الألفاظ، نريدكم أن تبقوا عندنا لأنكم إذا خرجتم قد يصيبنا شيء من الحيف والظلم. موجود عندي رقم 634 موثوق الوثيقة موجودة عندي. نعم، كان اسمهم النصيرية، فسماهم الفرنسيون أيام الانتداب والاستعمار سموهم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية، واستعملوهم صنائع لهم في الجيش، وبعد جلاء الفرنسيين كانوا هم الذين بأيديهم الجيش، ومنذ ذلك الحين كانوا يخططون لنسف المسلمين وإقامة دولة في سوريا كلها علوية. نعم، بغفلة من السياسيين. هل هذه الغفلة ناتجة عن غفلة أم ناتجة عن غباء؟ الله أعلم. ثم أقامت لهم فرنسا دولة في جبل العلويين، يريدون أن يعيدوها الآن. بقيت هذه الدولة 16 سنة، من سنة 1920 إلى 1936، هم يريدون أن يعيدوا هذا النمط الآن. مؤسسها النصيرية أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم، توفي سنة 270 هجرية، قال بإباحة المحارم وحل اللواط وتعظيم الخمر، ويستعظمون قطع شجرة الخمر العنب عندهم حرام لأنه أصل الخمر، ويسمونها النور. لا يعترفون بحج ولا بزكاة، والصوم عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء في رمضان فقط، وهم إباحيون. كان أحد زعمائهم واسمه وهيب الغانم يجمع النساء النصيريات ويأث قطعة اللحم والإبرة ويغرسها، يقول هل ينقص هذا اللحم شيء إذا غرست الإبرة؟ قالوا لا. قال فعليكم بترك أعراضكم حتى تفسدوا هذه الأمة. نعم، ولذلك نعم يقول شاعرهم خذ الدف يا هذي والعبي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، هاشم أي محمد. لقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي. بعدين إباحة المحارم، ولا تمنعي نفسك المعرسين من أبعدي ومن أقربي، أليس الغراس لمن ربه أو لمن ربه أي رباه وسقاه في الزمن المجدبي، وما الخمر ما إلا كماء السماء حلالا، فقدست من مذهبي، فقدست من مذهبي. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا هو النظام القائم. أنا عمري الآن 82، خرجت سنة 78 من حماة أو من سوريا. نعم، ولأريكم طغيان هذا الحكم، كل هذه المدة أقل من 40 سنة بشيء، إلي 6 إخوة هناك، ما تجرأ أحد أن يتصل بي تليفون كل هذه السنين، تليفون واحد، لا أحد، ما أحد يعني تجرأ أن يفعل هذا. نعم، ثم خرجت ب 78 قبل ما جرى في سوريا من أحداث 82، وهذه شذرات من حياتي أهديها إلى الأردن الحبيب أولا الذي آوى وأكرم، وأهديها إلى أحبتي في الأمارات على الخصوص الذين تمنيت أن يكون قبري عندهم قبل أن يفارقوني وأن أفارقهم، بل أهديها لكل الأحباب والأوفياء، لأنه يعني كل من بقي معنا وأحبنا فهو وفي على ما أصبنا به عناء ويأس واشتياق وغربة وهجر حبيب، إن ذا لعظيم، وأي امرئ دامت مواثيق وده على عشر ما بي إنه لكريم. إلا كل من يطلب الآخرة أهدي هذه الكلمات. وأذكر أنني عندما غادرت الأمارات، نعم، خاطبتهم يا قاطعين حبال الوصل بلسان الحال، يا قاطعين حبال الوصل مذ رحلوا، قطعتم بسيوف الهجر أوصالي، تركتم كل قلب يوم فرقتكم ما بين محترق بالنار، أوصالي إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم فإن والده بالصبر أوصالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.